قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى قرآنية التي نسأل الله عز وجل فيها أن يهدينا ويسددنا وأن يوفق السائلين إلى مسائل تنفعهم وتنفع السامعين، وأن يجعل ما نقول وما نتكلم به حجة لنا لا علينا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى الهداية في الأقوال والأفعال. وبداية، في هذه الأيام ونحن مقبلون على شهر رمضان الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه ونحن في خير وسلام وأمن وإسلام، تكثر المسائل عن أحكام القضاء، وقد ضاق الوقت على من وجب عليهم القضاء. وهذا سؤال يقول السائل فيه: هل يجوز لي أن أصوم أي يوم من الأسبوع منفردا، الجمعة أو الأحد أو الأربعاء، في القضاء أو لا يجوز؟ نقول: يقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، فأطلق الله سبحانه وتعالى القضاء على من وجب عليه القضاء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام، هذا في صيام النافلة المطلقة التي يراد بها التخصيص، والتي يراد منها تفضيل يوم الجمعة على سائر الأيام بهذا الصيام. ويوم الجمعة عيد المسلمين، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يفرده بالصيام، وكما ذكرنا الصيام المطلق أو النوافل المطلقة. أما إن كان يسهل على الصائم الذي وجب عليه قضاء أيام من رمضان، إذا كان يسهل عليه صيام يوم الجمعة لأنه مثلا موظف أو عامل يعمل ويتعب في سائر أيام الأسبوع، فيخف عليه الصيام في يوم الجمعة دون أن يقصد تخصيصه أو تفضيله على سائر الأيام بالصيام، فهذا يجوز له ذلك والله تعالى أعلم، لأنه غير داخل في هذا التخصيص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم السبت أو أي يوم من الأيام، ما دام أنه لا يعتقد تخصيص هذا اليوم ولا فضيلة الصيام في هذا اليوم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم في عمل عضوية في شركة ينظمها، يعني أقوم بشراء منتجات منها بسعر أقل بحوالي 25%، ثم أتاجر فيها، وإذا قمت بإدخال أعضاء تحت كودي تحسب لي هذه الزيادات؟ نقول: هذا والله تعالى أعلم، هذا من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فهذا الذي إذا دعا غيره للمشاركة في هذه الشركات التي لا يدرى بأي عمل تعمل وفي أي تجارة تتجر ولا في أي صناعة تشارك، إنما هو مداخلة هؤلاء المساهمين الذين لا يدرون أي شيء يشترون ولا يدرون في أي شيء يشاركون، إنما هي كما ذكرنا مشاركة في أموال بأموال وكسب على هذه الأموال دون مقابل، لا صناعة ولا تجارة ولا إجارة. والأموال إما أن تكون تجارة أو إجارة أو عملا من الأعمال الصناعية أو الزراعية، فهذا من أعمال أو من الميسر الذي حرمه رب العزة جل وعلا، ولا يجوز المشاركة في مثل هذا العمل، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل تفسير الأحلام يجوز شرعا؟ نقول: الحمد لله، الحلم من الشيطان، فلا يجوز أن نسمي ما يراه النائم حلما إلا أن يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان، وإنما هي رؤيا، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فما يراه المرء في منامه أو في نومه إنما هي رموز، فيجوز أن يقدم على تعبير الرؤى وتفسير هذه الرؤى من أعطاه الله عز وجل علما شرعيا وعلما بالأمثال الشرعية التي وردت في القرآن وفي السنة، فعليه أولا أن يكون عالما بالكتاب والسنة على سبيل العموم، فقيها فيهما، وعلى سبيل الخصوص عالما بأصول التعبير، وعالما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين ممن اشتهر عنهم معرفة الرؤى وتعبير الرؤى، أن يكون عالما بذلك، وعليه أن يتقي الله عز وجل، فإن ذلك من العلم الذي لا يجوز للمرء أن يتكلم إلا به. فتعبير الرؤى يجوز شرعا لمن كان عالما، فهو نوع علم كما ذكرنا. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما قصت عليه رؤيا الملك عبرها، وكان تعبير يوسف النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عرضت عليه رؤى ففسرها صلى الله عليه وآله وسلم. وتفسير وتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله جل وعلا، وكذلك تعبير الصحابة والتابعين كما ذكرنا، إنما هو معتمد فيه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من يتصدى للتعبير وتفسير الرؤى وهو غير جامع بأحكام القرآن وتفسير القرآن وبأمثال القرآن، وغير عالم بأحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤى وبتعبيره صلى الله عليه وآله وسلم للرؤى، فيجترئ على ذلك، هذا يتكلم بغير علم، لأنها نوع علم كما ذكرنا وفتيا، فلا يجوز لأحد أن يتكلم أو يفتي إلا بقول الله جل وعلا أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابة. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال يقول السائل أو تقول السائلة: إنها قد عقد عليها، فهل يجوز لهذا العاقد الزوج أن يقبلها بعد العقد وقبل البناء، وإن كان ذلك غير جائز فما الكفارة، وما هو المباح للعاقد من المعقود عليها؟ نقول والله تعالى أعلم. يقول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. والنكاح هنا يدخل فيه عقد النكاح والإذن في البناء، وهنا فرق بين المعقود عليها وبين من بني بها. فالمعقود عليها لها أحكام تخصها تخالف من بني بها. المعقود عليها استحل الزوج منها ما يأذن له الولي به، والولي لا يأذن لهذا العاقد أن يأتي هذه المعقود عليها وأن يضاجعها، لأن العقد فيه شرط ضمني، وإن لم يتلفظ به العاقد وولي المعقود عليها، وهو ألا يطأها إلا إذا زفت إليه. نعم، يجوز له أن يخلو بها وأن ينظر إليها، ولو قبلها لا نقول إن ذلك يحرم عليه، لا نقول إنه يحرم عليه ذلك، لكن إن كان يعلم من حال الولي أنه يأبى ذلك، فاحتراما لرأيه ولقوله لا ينبغي له أن يأتي ذلك، والله تعالى أعلم. فالمعقود عليها يجوز للعاقد أن يخلو بها، لكن خلوة غير آمنة، يعني لا يغلق عليهما باب واحد وهم في أمن. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا مولانا؟
مرحبا، بارك الله فيك.
ما الحكم في رجل رأته أطفاله وهو متلبس في جريمة الزنا، وهو يقسم أنه ما عملش حاجة،
وأولاده رأوا ذلك منه؟
شكرا،
بارك الله فيك. فالرجل الذي عقد على امرأة لا يحل له أن يأتيها، ويمنع من الخلوة الآمنة بها، أي لا يغلق عليهما باب واحد، لأن إرخاء الستر أو إغلاق الباب على المعقود عليها هذا بمثابة الدخول، وهذا قول عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أما إن قبلها فلا نقول إن ذلك حراما كما ذكرنا، لكن ما ينبغي له أن يفعل ذلك وهو يعلم أن ولي هذه الزوجة لا يرضى بهذا، والله تعالى أعلم. سؤال أخينا الذي يسأل عن رجل قد ارتكب هذه الفاحشة ورآه أولاده على ذلك، وهو يقسم أنه لم يأتي ذلك، فجريمة الزنا من الجرائم البشعة الشنيعة التي أحاطها الله عز وجل بسياج عال، ولا يمكن أن يرمى إنسان بالزنا ولا يثبت عليه حكم الزنا إلا بشهادة أربعة شهداء، أربعة يشهدون عليه أنه زنى بامرأة زنا كاملا، إذا خلا بها أو أغلق عليهما الباب أو رؤيا متجردين، كل هذه لا تثبت الزنا، لا بد أن يطلع الأربعة الشهداء على أن هذا الرجل أتى من هذه المرأة ما يأتي الرجل من امرأته، أن يشهد على ذلك أربعة شهادة عينية يقينية لا تردد فيها. فلو شهد ثلاثة وقال الرابع إني لم أرى شيئا ولكن سمعت صوتا أو رأيت رجلا وامرأة متجردين، فالثلاثة الأوائل يجلدون حد القذف. لا بد أن يجتمع الأربعة وأن تجتمع كلمة الأربعة على شهادة رؤية هذا الرجل مرتكبا لهذه الجريمة، ولا تردد ولا تشكك في ذلك. فقد ثبت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أنه حد أربعة حيث شهدوا على رجل بالزنا، ثلاثة شهدوا بالزنا وواحد لم يشهد، وإنما يقول سمعت أصواتا وسمعت نفسا وما إلى ذلك، مما لم يثبت حقيقة أنه رأى حالة الزنا أو أن الرجل كان متلبسا بحالة الزنا. فهؤلاء الأولاد لو رأوا شيئا من هذا ولم يكونوا أربعة ولم يشهدوا الشهادة الواضحة فعليهم أن يحدوا ولا يثبت حكم الزنا على هذا الرجل، والله تعالى أعلم. وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل إن رؤيا مع امرأة في خلوة، وأن يندم على ذلك وأن يقلع على ذلك، والله عز وجل يتوب على من تاب، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تفضل الشيخ؟
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفضل.
بعد إذن فتح الله حضرتك، احنا كان لنا عقار، لنا منزل مكون من أربع طوابق، أنا والأسرة يعني.
نعم.
أربع أخوات وأنا متزوج يعني، ولي أمي وأخويا، والبيت جاله قرار إزالة وتم إزالته بالفعل من قبل المحافظة.
نعم.
وعوضونا ودونا شقق في مدينة بعيدة جدا يعني.
نعم.
وكان يستحيل إن احنا نقعد فيها بحكم عملنا. فبيحنا الشقق وأخذنا شقق بقانون مؤقت اللي هي سنتين يعني.
نعم.
وللأسف الشديد البيت مازال محدود، ومعظم الفلوس اللي هي يعني شقق بأسعار زهيدة اتصرفت في القانون الجديد وفي المصاريف، واحنا عايزين نبني البيت وشقتين يعني ليا انا وعيالي والوالدتي واخويا ومع فلوس ال نبني، فهل يجوز ان احنا نقترض ولا لا؟ فضل ده
يعني انتم الان في حاجه، انتم الان في حاجه الى بناء البيت، وما اخذتموه من تعويض غير كاف لبناء البيت.
نعم يا شيخ.
فهل يجوز لكم ان تقترضوا قرضا بفائده؟
الله يبارك لك. بالضبط كده.
نعم، بارك الله فيك. نقول والله تعالى أعلم، وإن وجدتم مشقة، إن وجدتم مشقة في السكن في تلك الشقق التي أعطتكم إياها المحافظة، فعليكم أن تتحملوا تلك المشقة، وأن ذلك لا يجعلكم في حيز المضطرين أو في عداد المضطرين الذين تباح لهم المحرمات. والله عز وجل حرم الربا وأكل الربا وإيكال الربا وكتابة الربا والشهادة على الربا، فهذه ليست ضرورة حتى. نعم، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون يا أخي لو سمحت.
إذا حضرتك يا شيخنا.
تفضل. السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إذا حضرتك يا شيخنا.
الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل.
بارك الله فيك.
تفضل.
ونفعنا الله بعلمك.
امين، الله يجزاك.
حضرتك كان في عنده سؤال حضرتك يا مولانا.
تفضل.
رجل اشترى اخذ قطعه قماش وذهب بها للترزي.
نعم.
وفصلها.
نعم.
وبعد اسبوع صاحب قطعه القماش ده ذهب للترزي عشان ياخدها، فالترزي انكر ان هو خد منه قطعه القماش، فصاحب قطعه القماش دوت جاب الشرطه وراح للترزي فالشرطه فتشت في المحل فوجدت قطعه القماش دي اتفصلت وايه وموجوده فين عنده في المحل.
نعم.
فالحكم هنا اللي الترزي دوت ياخد الاجر على قطعه القماش دي ولا ايه هنا، ولا ما ياخدش؟
هو فصلها لهذا الصاحب الذي اشتراها،
فصلها ليه بس انقرها ان هو خدها منه. فالحكم هنا ايه، ياخد الاجر على التفصيل ولا ما ياخدش؟
ماشي ان شاء الله.
بارك الله فيك يا مولانا.
فيك بارك. نقول لاخينا السائل عن مسألة بيع الشقق التي عوضتهم المحافظة بها عن بيتهم ويجدون المشقة في السكن في تلك الشقق ويريدون أن يقترضوا قرضا ربويا لبناء البيت لأن السكن في ذلك البيت أسهل عليهم. نقول كما ذكرنا هذه ليست ضرورة، ليست ضرورة تبيح لهم أن يقترضوا أو أن يرتكبوا محرما، والضرورات نعم تبيح المحظورات لكن الضرورة تقدر بقدرها، فهذه ليست ضرورة لأنهم يستطيعون أن يسكنوا في تلك الشقق التي أعطتهم المحافظة إياها تعويضا عن هدم بيتهم الذي كان آيلا للسقوط، فيتحملون المشقة في ذلك السكن أو تلك الشقق البعيدة ولا يأكلون الربا لأن الله لعن آكل الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. والله تعالى أعلم. نعم السلام عليكم. طيب يقول سؤال أخينا الذي يسأل عن إنكار الخياط الذي أنكر قطعة قماش أعطاها إياه إنسان ثم بعد ذلك ظهر أن القماش عنده، فهذه قضية، فلو حكمت الشرطة بأنه لا يعطيه، لو حكمت الشرطة بأنه لا يعطيه ثمن الخياطة وأجرة الخياطة عقوبة له على هذه الجريمة وهي إنكار هذا القماش وهو نوع سرقة، لو منعوه من ذلك لكان حقا له. نعم السلام عليكم.
ألو.
نعم السلام عليكم.
أيوة ازيك يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
جزاك الله كل خير.
وإياك.
لو سمحت كان عندي سؤال كده ممكن حضرتك تجاوبني عليه.
تفضلي.
أنا الحمد لله عملت عمرة من قيمة حوالي 4 سنين.
نعم.
ورجعت الحمد لله متنقبة وعارفة ربنا كويس.
نعم الحمد لله.
المهم يعني أنا من حوالي يعني أنا ما كنتش بسد اللي عليا من الصيام، يعني أنا كنت حوالي بفطر 5 أيام في شهر رمضان.
نعم.
فأنا ما بسدش اللي عليا من حوالي 20 سنة ما حسبتهم، إنما الحمد لله أنا من ساعة ما عملت العمرة وأنا بسد اللي عليا كل سنة. فأنا عاوز أسأل يعني أقضيهم إزاي العشرين سنة دول؟ هم 5 أيام حسبتهم حوالي 120 يوم عليا، عاوز أعرف يعني رأي حضرتك أعمل إيه 120 يوم دول اللي عليا.
نعم.
بارك
الله، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء اللاتي يضربهن الحيض في حياته صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، فقد أتت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالأصل أن المرأة التي ضربها الحيض أو النفاس في رمضان فأفطرت الأصل عليها أنها تقضي تلك الأيام، وإذا كانت الأيام معلومة تقضيها على مدار السنة ولا يلزمها أن تقضيها متتابعة ولا في سنة واحدة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت تعرف عدد الأيام التي أفطرتها بعذر من رمضان فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تستعين بالله عز وجل على قضائها، وأن تغتنم الغنيمة الباردة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، فعليها أن تغتنم هذه الغنيمة وأن تستكثر من الصيام في الشتاء قضاء لتلك الأيام. أما إن كانت الأيام غير معلومة العدد فالمرأة تتقي الله عز وجل وتجتهد ما استطاعت، تجتهد ما استطاعت في أن تقضي ما ظنت أنها أفطرته في الأيام، فهذه تعرف حساب الأيام التي أفطرت وأنها 120 يوما، فعليها أن تقضي هذه 120 يوما في هذه السنة أو السنة التي تليها، والله سبحانه وتعالى يعلم من نفسها ومن نيتها أنها عازمة على قضاء ما أفطرت من رمضان. فلو يعني لو تتمكن من القضاء وهي عازمة وهي فاعلة، كلما تيسر لها صيام يوم صامته، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنها إن كانت عاصية وإن كانت جاهلة. فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تحقرات الحفظ بسرعة.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك حضرتك، أنا كنت سألت السؤال اللي هو بتاع الشقق اللي جاتنا، هي شقق اتباعت إضاحة للسؤال حضرتك.
نعم.
اتباعت وإحنا حاليا لا نملك الشقق، يعني فلوسها حضرتك اتصرفت في جزء كبير من الإيجار القانوني المؤقت، فإحنا لا نملك الشقق، هي اتباعت بالفعل. فهل يجوز لنا ان نقترض اللي هو قرض الشخص بضمان فائض المرتب ام لا يجوز؟
طيب انتوا الان سكنتم في شقق بالايجار؟ ان كنتم سكنتم في شقق بالايجار فاستمروا في ذلك.
نعم.
لانك نعم استمروا في هذه الشقق، لان هذا كما ذكرت ليس من الضرورات. استطعت ان تتحصل على مسكن ولو بالايجار فلا يحل لك أن تقترض بالربا، لا يحل لك أن تقترض بالربا، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال يقول السائل: ما هو الإشهار يعني على العقد؟ وهل هو شرط في صحة العقد أو ليس شرطا؟ نقول الإشهار في العقد والإشهاد على العقد، هناك فرق بين الإشهاد وبين الإشهار. الإشهاد أن يشهد اثنان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الزيادة مختلف فيها، لكن الراجح ثبوتها، وهي أنه لا يصح النكاح إلا بشهادة شاهدين عدلين. والعدالة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فالناس شهود على بعضهم، فكل مجتمع يشهد أهله بعضهم على بعض في البيع والعقود مثل الأنكحة وغيرها. فالإشهاد الظاهر أنه شرط في صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن الإشهار أمر أوسع من ذلك. الإشهار أن ينتشر وأن يشهر وأن يذكر أن فلانا تزوج بفلانة، يعني أن يعرف أهل الحي أو أهل البلدة أو أهل القرية بأن فلانا قد تزوج بفلانة. هذا الإشهار ليس شرطا، لكنه مستحب، وذلك صيانة للأعراض. فلو لم ينتشر زواج فلان بفلانة ولم يعرفوا أهل الحي لظن بهم سوء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
سؤال حضرتك.
تفضل.
حضرتك، احنا في المسجد في واحد بيجيب ابنه كده بيعمل صوت حوار المصلين.
نعم.
فكده ممكن يفسد علينا الصلاة. فاحنا يعني لما بنكلمه حضرتك بقول ده الحسن والحسين كانوا بيركبوا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طبعا احنا بنقول له يعني كده بتفسد علينا الصلاة، ما بنعرفش نصلي منك منه يعني، مش عارفين نقول له كده يعني.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الأمور أن يأمروا أبناءهم وأن يعلموا أبناءهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين. ومعلوم أن ابن السبع غالبا لا ينضبط، وهذا أمر معروف وضعا ومعروف شرعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر الأخ في سؤاله أن ذلك الصاحب لولده يذكر أنه كان يصطحب الحسن والحسين وربما يركبان على ظهره وهو يصلي، وفي مرة من المرات أطال السجود صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم من طول السجود، فلما انصرف قال إن ابني قد ارتحلني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصحب أولاده يعني الحسن والحسين وأيضا أمامة ابنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم، كان يصحبها ويحملها وهو يصلي، فإذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها وهو يصلي. وثبت أن عمرو بن أبي سلمة صلى بالصحابة وهو ابن 7 سنين وكان أقرأ قومه للقرآن، يعني كان أكثرهم قرآنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم أباح دخول الصبيان المساجد. والحديث المشهور جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نعلم أبناءنا وأن نربيهم على أن المساجد لها حرمتها، يعني تدخل في سكينة ووقار وتحافظ على الطهارة وتحافظ على ستر العورة وتحافظ على هيئة الصلاة فتصلي، وإن حصل منهم غير ذلك فهم معذورون، وإلا إن حرمناهم المسجد وإن خوفناهم من المسجد ربما ينشأ الصبي على كراهية المسجد وعلى كراهية أهل المسجد وأهل الصلاة. وهذا أمر مشاهد مجرب موجود أن بعض الصغار لما دخلوا إلى المساجد فلعبوا أو ارتفعت أصواتهم فضربهم الكبار فخافوا من المسجد وأبغضوا المسجد وكرهوا أهل المسجد وكانت الصلاة شاقة عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أولياء الأمور أن يأمروا أولادهم أو يعلموهم الصلاة وهم أبناء 7 وليسوا مكلفين، يعني ليست الصلاة واجبة عليهم وهم أبناء 7 ولا وهم أبناء 10، لا تجب الواجبات ولا تجب الفرائض إلا عند البلوغ، لكن لمكانة الصلاة ومنزلة الصلاة وكثرتها على المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يعتاد الصبي حتى يتعود الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يصحب الصغار والصحابة كانوا يصحبون أبناءهم، بل في حديث صيام عاشوراء أنهم كانوا يصحبون صبيانهم إلى المساجد وكان صيام عاشوراء واجبا، فكان الصحابة يصومون صبيانهم، فإذا بكى أحدهم من الجوع جعلوا لهم اللعبة من العهن، يعني يلهونه باللعبة، فالأطفال يبكون في المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم. نعم هذا ربما يشوش على بعض المصلين، لكن من كان مصليا مقبلا على صلاته منشغلا بقراءته منشغلا بذكره ودعائه ربما لا يشعر بما يدور حوله ولا يشعر ببكاء أو بلعب الصبيان، لكن كما ذكرت على أولياء الأمور أن يصحبوا أبنائهم ويعلموهم ويربوهم ويخوفوهم من انتهاك حرمة المساجد، والله تعالى أعلم. فليس عليكم أن تنكروا على هذا الوالد ولا أن تغلظوا على ولده حتى لا يكره المسجد، ولكن يعني تكلموه بالرفق واللين وتحببوه في المسجد وتخوفوه من أن يفعل شيئا في المسجد، فهذا بيت الله ونحن الآن في بيت الله وفي ضيافة الله عز وجل، فما ينبغي لنا أن نعبث ببيت الله ولا أن نلعب ببيت الله إن كان الصبي مميزا. وكما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصحبون أبنائهم وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا حتى إنه ركب حمارا ذات مرة ومر بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فلم ينكر ذلك عليه أحد. ابن عباس صبي صغير يركب الحمارة ويمشي بها بين يدي الصف ثم ينزل من عليها ويتركها ترعى وترتع ويقف في الصف، فلم ينكر عليه ذلك أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نؤدب أولادنا وأن نعلمهم كما ذكرنا آداب المسجد وآداب دخول المسجد والصلاة، والله تعالى أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا، بارك الله فيك.
أنا عندي رجل أخذ أموال إخوته الميراث، ويظن أنه على حق وأن البنات ليس لها نصيب في الميراث. والأغرب من كده إن إحنا كل ما بنقعد مع الرجل ده يحكي عن الميراث ويتكلم إن ده حقه وما فيهاش حاجة وما بيك يعني ما يديك أحاديث في الميراث، وهو الرجل مدرس دين، فمش عارفين إيه النصيحة له، أو يعني الرجل ده يعمل معاه إيه.
بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله عز وجل جعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا، وهذا الذي يحرم أخواته أو يحرم النساء عموما من الميراث، هذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم الله عز وجل عليه الجنة. فهذا الذي يأكل الميراث إنما يأكل في بطنه نارا، وستعود عليه حسرة وندامة في الدنيا ويوم لقاء الله عز وجل. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فهذا عطاء الله عز وجل. وإن الله عز وجل لم يرضى في قسمة المواريث ولا توزيعها بقسمة أحد حتى حكم فيها سبحانه وتعالى في كتابه، فكثير من مسائل المواريث على غير سائر الأحكام وردت تفاصيلها في القرآن الكريم، وأضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل إضافات أخرى. فالقرآن الكريم صريح في إثبات حق النساء في الميراث وأن لهن نصيبا، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو أما أو نحو ذلك. فاتق الله عز وجل وأعطي كل ذي حق حقه كما أعطى الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يبارك لك فيما أصابك من حقك من التركة، أما إذا أكلت ميراث أخواتك فإن ذلك حرام يفسد عليك ما جمعت وما كان حقا لك. فأسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يهدي سائر الرجال الذين يحرمون النساء من حقوقهن في المواريث، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.